العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلقائي مع حضراتكم الليلة يتجدد في صحبة القرآن، السلسلة التي بدأناها في الكلام عن الترابط الموضوعي والتفسير الموضوعي لصور كتاب الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهمه وتدبره وحسن تلاوته. والليلة إن شاء الله تعالى أتكلم مع حضراتكم بخصوص السورة التي استمعنا إليها الآن في صلاة المغرب، ألا وهي سورة غافر. وسورة غافر من السور المكية، أي التي نزلت في مكة، والتي سميت باسم من أسماء المولى جل وعلا، وهو الغافر. اسم الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. هذه السورة من السور التي سميت باسم من أسماء الله. احنا اتكلمنا قبل كده ان في سور تسمى بأسماء من أسماء الله جل وعلا، زي سورة فاطر أو سورة الأعلى أو غير ذلك من السور التي اختار لها الله جل وعلا اسما من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذه السورة التي بين يدينا تتميز بهذه الميزة، أن الله جل وعلا سماها باسم من أسمائه. وأن السورة التي تسمى باسم من أسماء الله جل وعلا لابد أن يكون لها نصيب من اسمها، بمعنى أن لو سورة اسمها من أسماء الله الحسنى يبقى السورة دي لابد أن يكون فيها كلام عن الله. وطبعا نحن نعلم أنه كل سورة القرآن فيها كلام عن الله، مفيش سورة يخلو فيها الكلام أو يخلو منها الكلام عن الله سبحانه وتعالى، لكن بالذات السور التي سميت باسم أسماء الله يكون هذا الحظ، لأن من مواضيع الشريعة في مواضيع العلم بالله، وفي العلم بشرع الله، وفي العلم برسل الله وما يعني مآل السابقين إلى غير ذلك. فتجد أن السور التي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى أو السور التي سميت باسم أسماء الله لابد أن يكون لها نصيب كبير في الكلام عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. وسورة غافر التي بين يدينا اليوم أو الليلة ليست استثناء عن هذه القاعدة. ففعلا لما تيجي تشوف كده سورة غافر وهي بين يديك تجد أنها ملأة بالكلام عن الله سبحانه وتعالى. السورة كلها وفي أولها وآخرها كلها كلام عن المولى سبحانه وتعالى وعن أسماء الله الحسنى وعن صفاته العلى، تمتلئ بتقريب الإنسان إلى الله. لسه سمعين دلوقتي في صلاة المغرب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بعدها تلاقي كلام عن الله سبحانه وتعالى، الله الذي جعل لكم الليل لباسا لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات وهو الذي يحيي ويميت وهو. تجد ايات كثيره في هذه السوره العظيمه فيها الكلام عن الله سبحانه وتعالى، الكلام عن أسمائه وآلائه ونعمه. أسأل الله جل وعلا أن يعرفنا به حق المعرفة. لكن المتدبر في سورة غافر يجد أن أكثر ما ورد في السورة أو أكثر كلمة كررت في السورة كلمة إيه؟ الجبال. وهو دي بقى اللي هتعرفنا موضوع السورة. يبقى سورة تتكلم عن الله ويكثر فيها ذكر الجبال، آيات كثيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها أن هناك مع هذه الآلاء والنعم والدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى هناك من يجادل في الله. من أول السورة بعد ما ربنا تكلم عن نفسه، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، كلها كلام هنا عن إيه؟ عن المولى سبحانه وتعالى. وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أول كلمة بعد كده إيه؟ بعد كل هذه الأسماء الحسنى والصفات العلى، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجدلوا، ثاني كلمة الجلال تتكرر، وجدلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. يعني كده تيجي في الآية العشرة قول الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى أيضا يجادل حتى في الآخرة لما يجي الكفار عليهم من الله ما يستحقون، إن الذين كفروا ينادون في الآخرة لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. جدال ورفض وتكذيب ومحاجات آيات كثيرة جدا تتجاوز العشر آيات أو أكثر لغير مواضيع السورة التي تتعلق بالجدال كلها. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون إليه، موجودة في سورة الغافر أيضا. لقول الله جل وعلا إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فاستعذ بالله، زي ما سمعنا الآية قرأت أيضا في صلاة المغرب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. حتى القصة اللي جت في السورة، أكبر قصة موجودة في سورة الغافر، قصة إيه؟ قصة مؤمن آل فرعون، مش كده؟ حتى بيسموه مؤمن سورة غافر أو مؤمن آل فرعون. القصة بمجملها عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجادلة طويلة، عبارة عن محاجاة أو مناظرة بين هذا الرجل المؤمن الموحد بالله جل وعلا وبين فرعون. فرعون نفسه من أهم النماذج في القرآن على مسألة الجدال في الله. أشهر نموذج وأكثر نموذج تكرر في كتاب الله هو نموذج جدال فرعون مع موسى في سورة طه، في سورة الشعراء، في سورة القصص، في سورة الأعراف. تجد جدال فرعون مع موسى وكيف أنه رفض الحق بعد أن استيقنته نفسه. قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالسورة هنا بتناقش يا إخواني هذه المسألة. لما تلاقي ممكن يكون الصراع أو الجدال ده منطقي لو ما فيش آيات، لو ما فيش دلائل على وجود الله سبحانه وتعالى، لكن لما تبقى السورة اسمها غافر، اسم من أسماء الله، وملأ في طياتها وبين آياتها بالكلام عن الله سبحانه وتعالى وعن آياته وكيف من الله جل وعلا على عباده وتكرم عليه بفضله ومنه المتتاليه التي لا ينكرها الا جاحد، يبقى ساعتها نفهم بقى الجريمه اللي حصلت. لما تلاقي ناس تجادل في الله، لما تلاقي ناس ترفض دين الله، لما تلاقي ناس ترفض الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، تعرف ساعتها قد ايه هذه الجريمه. ولذلك قال الله في مطلع السوره ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. مهما علوا وتقلبوا في البلاد وأفسدوا فيها وصدوا الناس عن سبيل الله جل وعلا، وذكر الله جل وعلا نموذج فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. خليه كده يدعو ربنا، نشوف هيحفظه إيه. شوف الافتراء، شوف التحدي، شوف الوقاحة في الكلام مع نبي من أنبياء الله. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، ومع كل هذا ربنا يقول إيه؟ فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، أحزاب أحزاب كذبت، ثمود وعاد وأصحاب الأيكة وكل هؤلاء كذبوا من بعد قوم نوح. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، هموا ليقتلوه لكي يوقفوا دعوته إلى الله جل وعلا، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. حاولوا أن هم يشنوا شبهات ويشنوا الحمل من الافتراءات على دين الله وعلى من تدينوا بهذا الدين وانتفذوا لشرع الله، ومع ذلك إيه؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. كانت النتيجة إيه؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب. ولذلك السورة تمتلئ بهذا المعنى يا إخواني، تمتلئ بأنه مصير المجادلين المكذبين الذين يحاربون دين الله. السورة كلها يغلب عليها جو معركة، بس هنا المعركة زي ما احنا قلنا السورة ايه؟ السورة مكية ليست السورة مدنية، لم يشرع الجهاد بعد في هذه السورة، لكن هنا الجدال او الجهاد بالكلمة، معركة كلامية، صراع في الحجة والرد على الشبهات. هذا الجو الذي يخيم على الصورة الذي لا يتمكن مسلم موحد لله أن يسكت أمام هذه الشبهات. وهذه العلاقة لو كنت تشوف صورة غافر هتلاقيها ثلاث أجزاء رئيسية. الجزء الأولاني زي ما قلنا كلام عن الله وجدال المجادلين، إزاي بعد هذا هذه الآيات العظيمة وهذه البينات يجادلوا في الله سبحانه وتعالى. وتلاقي الجزء الثاني كله كلام عن ايه؟ النموذج مؤمن آل فرعون رحمه الله الذي جاهد في الله جل وعلا كافضل ما يكون الجهاد، كما روى ابو داود في سننه باسناد صححه الشيخ الالباني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد، أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان جاهل. ولذلك تجد النص الثاني كله أو الثلث الثاني من السورة كلام عن هذا المجاهد. صحيح هو ما رفعش سيف، صحيح هو ما قاتلش القتال المعلوم، لكنه كان مجاهدا حقا، كان من أعظم المجاهدين الذين جاهدوا بالله وفي الله جل وعلا. بعد كده تلاقي الجزء الأخير من السورة ثاني، ترجع الآيات تتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن عاقبة المكذبين المضللين المجادلين في الله. طب إيه العلاقة؟ إيه موضوع السورة؟ الموضوع ببساطة يا إخواني زي ما قلت لك، الذي يعرف الله حقا ويحب الله جل وعلا حقا، يعرف حق المعرفة ويعرف أسماءه وصفاته وآياته، لا يستطيع أن يسكت. اتكلمنا في المسألة دي حفظ الله تبارك وتعالى مرينا على أهل القرآن لما اتكلمنا، تجد هذا المعنى يتكرر لكن يتضح جدا في هذه السورة التي بين يدينا الليلة، سورة الغافل. مؤمن قال فرعون، هنتكلم عن قصته بالتفصيل لأنها تستحق يعني منا محاضرات والله، لكن هنتكلم عنها بالتفصيل. هذا المؤمن لما عرف الله جل وعلا، ولو انه كان من الأسرة الحاكمة، رجل مذلل، رجل يعيش في الترف، كما يقول بعض المفسرين كان من أقارب فرعون المقربين، بعضهم قال ابن عمه، وبعضهم قال أخ له، لكنه من آل فرعون، هذا ما يلزمه، يعني من عيلة، من الأسرة الحاكمة في مصر. الله أعلم بقى الأسرة كام هم يحبوا ورقموهم، الأسرة الخمسة ولا السادسة ولا المية، مالناش دعوة، لكنه كان من آل فرعون، يعني كان من الأسرة الحاكمة، كان رجل له منصب، له سلطان، وكان يكتم إيمانه، وله رخصة، مش كده ولا إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفرعون كان يقتل الذين آمنوا ويستحيي نساءهم، فالرجل كان مترخصا، وكان رجلا منعما، له من المال وله من السلطة. ومع ذلك لما تختلط بشاشة الإيمان بالقلب لا يستطيع الإنسان أن يسكت. اعلم جيدا أن الذي يسكت على الحق والذي يسكت عن الدعوة إلى الله جل وعلا وعن إعلان كلمة الله سبحانه وتعالى فهذا في قلبه شيء، قلبه ليس صافيا لله جل وعلا، خايف بقى ولا مكسل ولا أصلا مش همه، يبقى أكيد في مشكلة، لازم يكون في مشكلة، لأن هذا الرجل لم يتمكن حينما قال فرعون ذروني أقتل موسى وأن يدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هنا الرجل لم يستطع أن يسكت، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فما كان ممكن ساعتها المسألة تنتهي على كده، ممكن ساعتها ما يكونش أعلن إيمانه، إيه المشكلة؟ هو ما دفعش لسه عن موسى، هو ما أعلنش إيمانه إلى هذه اللحظة، ويقول إيه؟ أنتوا تقتلوه عشان بيقول هذه الجملة؟ وإن يكن كاذبا فعليه كذبه، وإن يكن صادقا يصدقكم بعض الذي يعدكم به، مش كده؟ يبقى هنا إلى الآن هو بيتكلم بالمنطق، بيتكلم بالعقل، يقول أنتوا بتقتلوني عشان بيقول ربي الله؟ طيب هو لو كذاب أنتوا ما اتضغطوش في حاجة، ولو صادق خافوا لو أنتوا قتلتوه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم به. لكن مع ذلك لما بدأ الكلام لم يستطع أن يتوقف، وهذا حال المحب لله جل وعلا، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه. الإنسان يحب ربنا سبحانه وتعالى لا يملك إلا أن يحبب الخلق فيه ويدلهم عليه. مؤمن آل فرعون تكلم عن الله، بدأ يكمل كلام عن المولى سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله في تفصيل هذه الآيات العظيمة وهذه القصة العظيمة من قصة القرآن. يبقى الرابط بدأ يتضح، السورة فيها كلام عن الله وفيها كلام عن المجادلين، وكيف أن المؤمن الحق لا يستطيع أن يسكت حينما يهان الشرع، حينما يتعدى على حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، أو يتعدى على ولي من أولياء الله، نسأل الله أن نكون منهم. فلذلك لما بتلاقي هذه الكلمات، هذه الكلمات ربط الصحابة في مكة على هذه المعاني، ولذلك نفس الكلمة قالها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي في الكعبة إذ جاء من خلفه عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، فأخذ بتلاليب النبي صلى الله عليه وسلم، تلاليب ثوب النبي، فجعل يخنق في النبي صلى الله عليه وسلم، يخنق حتى أغشي على النبي من شدة الخنق، واستمر بعد الإخشاء، يعني مش راجل بقى خلاص أغشي على النبي صلى الله عليه وسلم، يخف بقى عنه أبدا، يستمر، فكانت محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول البخاري جاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه من خلف عقبة ودفعه بقوة وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. لا بيجيبش الكلام من عنده، ده بيجيب آيات وبينات ودلائل ونبوءات، نبوءات من الله جل وعلا أن كذا سيحدث، اقتربت الساعة وانشق القمر، يحدث كذا في آخر الزمان، آيات وبينات ومعجزات باهرات أعظمها معجزة القرآن. فجاء بهذه البينات فاقتلونه على قوله هذا. قال أبو بكر لأنه شرب هذه المعاني، تشرب قلبه هذا الإيمان، فحش يسكت. مؤمن الحقيقي الذي يسكت كيف يكون مؤمنا؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في رواية صحيحة زاد النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني مؤمن لا يستطيع أن ينكر حتى ولو بقلبه، يبقى ازاي يكون مؤمن؟ كيف لا يتحرك قلبه غضبا لما يحدث للمسلمين؟ كيف نسمع في الايام الاخيره ان اليهود عليهم رضوان الله يستحقون يعدون العده عشان يوم الثلاثاء اللي جاي يهدموا الاقصى، وان في نبوءاتهم ان الاقصى سيهدم يوم الثلاثاء؟ تجد الناس زي ما هي، وكل المشغولين بالاهلي اللي هيكسب الدوري ولا الزمالك ولا المنتخب هيعمل ايه؟ والأقصى فعلا أنا أخشى من أخشى أن يأتي علينا الأسبوع القادم أو الذي بعده، يعني ندخل كده ونقول محاضرة بعنوان ماذا بعد الأقصى؟ هو الأقصى مش ممكن يهدم؟ ممكن. تتظن أن الأقصى مستحيل يهدم؟ لا. الكعبة هدمت من قبل. القداسة يا إخواني ليست في الأحجار، القداسة في المكان، والمكان قد دنس، والمكان قد أصبحت الحفريات يعني من تحته خلاص المسألة بقت يعني أيام وقد يتهاوى، إلا أن يشاء الله جل وعلا شيئا. لكن أين نحن من هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. اللي يطلع يفرح ولا يغضب من إخوان له مسلمين عشان مارش كورة، ولا يطلع يرقص في الشوارع عشان حتة حديدة راجعين بها، هذه حديدة ليست مقدسة. أما المقدسات فهي التي تنتهك. فلما نيجي نقول دلوقتي هذا الذي فرح بهذه التفاهات وتناسى ما يحل بالأمة من مصائب عظيمة، هل هذا في قلبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكار؟ هل أنكر هنا بقلبه؟ يبقى إزاي كان فرحان كده وعمال يرقص في الشارع؟ هذا يا إخواني أمر من الإيمان. لذلك لما ذكر الله جل وعلا قصة مؤمن آل فرعون أول كلمة ربنا سبحانه وتعالى قالها إيه؟ وقال رجل مؤمن. راجل ومؤمن أهم صفتين، رجولة قوة اعتماد ومسؤولية، وآخر سبعة كلمة اللي بعدها على طول الشرط مؤمن. لما كان مؤمن لما تشرب قلبه بالإيمان لم يستطع أن يسكت. فهذه الصورة تبين لنا هذه المسألة، تبين لنا أنه إذا ما حدث جدال في الله سبحانه وتعالى، إذا ما حدث تعدي على شرع الله جل وعلا، فهناك توجيه في الصورة إن الإنسان يصبر. وعشان كده برضه لما تلاحظ في سورة الغافر التي بين يدينا الليلة تكررت آية بمعنى مع بعض الاختلاف. الآية اللي ربنا قال فيها إيه؟ فاصبر، آية رقم 55، فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. سمعناها دلوقتي في صلاة المغرب. كذلك تكررت هذه الآية في الرقم 77، قال الله فاصبر إن وعد الله حق. ثاني فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. مرتين تتكرر هذه المعاني في هذه السورة. إن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أمام هذا الجدال وأمام هذه المعركة التي تحتويها السورة والتي تنفصلها الآن، معركة الجدال، معركة الشبهات، ماذا علينا أن نفعل؟ ابتدي بالآيات اللي توجهنا لحاجتين، توجيه عملي وتوجيه اعتقادي. التوجيه العملي انك تصبر، انك تستمر في دعوتك. مؤمن آل فرعون تقريبا ثلاث صفحات كلام متواصل وردود من فرعون، ردود طاغوتية، ردود فيها طغيان وعلو، ما اريدكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فيها عن جهية الطغاة، ومع ذلك يصبر هذا المؤمن، يصبر ويظل على دعوته، ويظل على طريق الحق الذي علمه إياه ربه جل وعلا. هذا هو التوجيه الأول. أما التوجيه العقلي فهو إيه؟ إن وعد الله حق. هي مسألة التي نطلع بها من هذه الصورة العظيمة، إن وعد الله حق، تكررت أكثر من مرة، برضو سمعناها دلوقتي في الآية، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بعض الناس الإخواني يظن إن مصر إحنا أكيد مش هنشوف، أو إن يعني خلاص بقى ربنا ينتقم منهم في الآخر. هذا يعني اعتقاد فعلا ممكن لا نرى النصر بأعيننا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال الاثنين بيحصل، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من الأنبياء من قبله، من لم يرى النصر. حصل؟ مش يحيى عليه السلام قتل، وزكريا نشر بالمناشير، مش هذا حدث وهو عليها أدلة صحيحة من الكتاب والسنة؟ فإذا هؤلاء لم يروا النصر في هذه اللحظة، ومع ذلك ليس معناه أنهم قد هزموا أبدا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، زادهم نصرنا فنجي من نشاء ولا نبدل لكلمات الله. الله جل وعلا هنا بلام القسم يقول إنا لننصر رسلنا. هذا النصر سيكون في الدنيا، قد نراه وقد لا نراه. وعشان كده في الآية اللي قلناها من شوية، فاصبر إن وعد الله حق. فإما كلام هنا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو إيه؟ أو نتوفينك. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى قبل أن يرى نصر الله. حدث النبي صلى الله عليه وسلم رأى فتح القدس، أسأل الله جل وعلا أن يعيدها للمسلمين سلاما. هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى؟ أبدا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الله جل وعلا إنك ميت وإنهم ميتون. مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى فتح بيت المقدس، ولم يرى هذه البلد التي نحن فيها، ولم يرى فتح مصر ولا فتح القسطنطينية، مع أن هذه كانت وعود من الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذه البلاد ستفتح بنصوص من الله جل وعلا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فاتح القسطنطينية، نعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. ومع ذلك، وإن كان الحديث فيه كلام في الإسناد لكن غيره كثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فتح بلدان بعينها ولم يرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مات قبل أن يرى الفتح. ولذلك يقول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. أصل اللي قبل الفتح إخواننا معتمد فقط على العقيدة، لم يرى شيئا. سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت إمتى؟ حد عارف؟ عارف الحزن؟ عارف الحزن كان فين؟ في المدينة ولا في مكة؟ في مكة. يعني حتى ما شافتش، ما شافتش الهجرة، ما شافتش استقبال الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تشهد بدر، ولم تشهد فتح مكة، ولم تشهد الأحزاب، ولم تشهد تبوك، ولم تشهد كل هذه الانتصارات العظيمة للمسلمين. ومع ذلك هل اهتز إيمانها؟ هل قل مقامها؟ هل توقفت عن العمل الذي كلفها الله جل وعلا به؟ هذا المؤمن، شوف التوجيه في الصورة واضح، قال الله جل وعلا فإما نرينك بعض الذي نعدهم، مش كل حاجة هتشوفها، مش شرط كل حاجة هتشوفها، يعني ممكن يوم الثلاثة اللي جاي. أنا مش بقول الكلام ده عشان ننام، ده بالعكس، أصل الأمر يا إخواني ممكن يحصل فعلا، ممكن فعلا. طب ما قبل كده حد كان يتوقع مثلا من 100 سنة أو من 200 سنة ما ألم بالمسلمين من مذلة قبل انهيار الخلافة، الخلافة التي دامت 14 قرنا، حد كان يتخيل أنها كانت فقط تنهار؟ حد كان يتخيل ان المسلمين يبقى بهذا التشرد وبهذا التعادي وبهذا التمزق وبهذا الضعف ويكون في ذيل الامم؟ لو الانسان ما عندوش ثقه في موعود الله سبحانه وتعالى هيشك. لو الشباب شافوا هزمه المسجد الاقصى، ما المسجد الاقصى احترق في القرن الماضي، ما حصل حريق كبير جدا. طب من عده سنوات انهدم الجدار الجنوبي بالكامل من المسجد الاقصى، اللي هيشك بقى لو اللي ما عندوش هذه العقيدة. ده قبل كده فضل النبي الأقصى 90 سنة على رأسه صليب كان عبارة عن كنيسة، ومع ذلك عاد إلينا إن لم يعد، وانتزع منا وسيعود إن شاء الله. جل وعلا، لأن القداسة ليست في الأحجار، الأحجار قد تتغير وقد ترمم وقد تبدل، لكن القداسة في المكان الذي أخبر الله جل وعلا بقداسته. فقد لا نرى التمكين ممكن في حياتنا، لكن الذي يشك أو يتسرع أو يتباطا هو قد خالف توجيه هذه الصورة العظيمة التي بين يدينا اليوم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولذلك لما تيجي تشوف كده الأحداث اللي مرت بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مات منهم زي ما قلنا كثيرون دون أن يروا فتحا. مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب ماتوا في غزوة أحد. تخيل آخر معلومة ممكن تكون وصلت لأذانهم إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، مش ده اللي كان أشيع في هذه الغزوة؟ ومات مصعب ومات حمزة تشهد في هذه الغزوة، وقد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل وانتهت الغزوة في غير مصلحة المسلمين ظاهرا. ومع ذلك هل نستطيع أن نقول أنهم قد هزموا؟ أبدا والله، بل قد انتصروا وسينصرهم الله جل وعلا في الآخرة النصر النهائي. لذلك الصورة دي من أكثر الصور إخواني التي ذكر فيها الدعاء. الدعاء موجود في الصورة دي بكثرة، بل فيها الآية اللي سمعناها برضه هذه الليلة، قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لأن هذا النصر الذي يستجلب إنما يستجلب أولا من عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده موسى لما قال فرعون له ذروني أقتل موسى وليدع ربه، بيشكك في ايه؟ بيشكك في قيمة الدعاء. قل وروني الدعاء ده هيعمل ايه؟ وروني ايه اللي هيحصل يعني؟ وليدع ربه إن يخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد. موسى قال ايه ساعتها يا إخواني؟ وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. شوف العقيدة لم يهتز. بعض الناس يا إخواني بيهتز يقول لك إحنا بندعي بقالنا سنين، إيه اللي حصل؟ كل مرة تقول لنا ندعو ندعو مفيش غير الدعاء. موسى عليه السلام قال له كلمة شبيهة بذلك: وليدعو ربه وليه دعاء هيجيب له إيه؟ ومع ذلك اهتز، دعا غيره واستعاذ بالله جل وعلا كما أمر الله جل وعلا الأنبياء وكما أمر النبي زي ما سمعنا دلوقتي في صلاة المغرب. فاستعذ بالله، فاستعذ أمر. فقال موسى: إني عذت بربي وربكم، دعاء واستعاذ، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ولما تآمروا على مؤمن آل فرعون قال إيه؟ قال: فستذكرون ما أقول لكم وأفوت. لسه سامعينها برضه، أفوت أتوكل، سبتها لله خلاص، ما نعرفش ساعتها، ما فيش أسباب. فرعون جبار في الأرض، عنده كل الأسباب الدنيوية، لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا أمام قوته على في الأرض زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا. عنده قوة وعلو شديد، ما فرعون ذو الأوتاد، ذو الأوتاد، عنده أوتاد وعنده قوة وعنده عتاد وجنود. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عندهم جنود وعندهم قوة. يا هامان اؤمني صرحا، صرح بناء عظيم، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. شوف كل القوة دي مفيش خلاص أسباب، عمل إيه؟ قال: وأفوض أمري إلى الله، أفوض أمري، تركها لله سبحانه وتعالى. هل توقف عن العمل؟ أبدا، هو دعا وجادل ونازح ودعا إلى ربه سبحانه وتعالى. بشوف الكلمة: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. في نوع من أنواع الدعوة المضادة، في شبهات عايزين يدعوه إلى النار، ومع ذلك لم يتوقف. لكن مع هذه المجادلات في إيه؟ في تفويض وتوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال: وأفوض أمري إلى الله. السورة تعلمنا بعد أيضا يا إخوان، تعلمنا أن الإنسان يستعين الله جل وعلا، يتوكل على الله سبحانه وتعالى. لحتى الملائكة في هذه السورة بتدعو الله سبحانه وتعالى، تلاقي دعاء الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعاء للمؤمنين
ربنا وادخله جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات دعاء للمؤمنين. دعاء هنا لمين؟ للملائكه. السوره تعلمنا يا اخواني المعنى للنبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال دائما الدعاء هو العباده. ولذلك جاء بديلا في السوره مع العباده، قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن دعائي لا عن عبادتي. فالدعاء هو العباده، الملائكه تتعبد هذه العباده، تدعو للمؤمنين، والمؤمنون يدعون في احلك المواقف اني عذت بربي وربكم فاستعذ بالله. دعاء مستمر لله سبحانه وتعالى، والذي يستكبر عن هذا الدعاء او يمل منه قال الله جل وعلا سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء يا اخواني ده مش طرف، مش حاجه كده بنقولها لكم عشان ايه نسد خانه، ابدا والله يا اخواني، بل هو واجب علينا، واجب علينا ونحن مقبلون على هذه الازمات او نمر بها. واجب علينا ان يوم الثلاث قد يتعرض المسجد الى اذى، وقد يفعل اليهود به الافاعيل. اين الدعاء؟ ده المفروض يا اخواني ما ننامش والله، المفروض الدعاء والقنوت والبكاء من خشيه الله والتضرع الى الله جل وعلا ان يحفظ مقدساته. نحن لسنا في المواجهه، شئنا ام ابينا احنا مش موجودين في المواجهه. طب ايه اللي بيدنا دلوقتي؟ حتى الدعاء بنبخل بيه على اخواننا، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نرجع للصوره، فامتلأت الصوره يا اخواني بهذه الكلمات عن المجادلين وكيفيه مواجهتهم في الدنيا. قلنا ايه؟ قلنا المؤمن الحق لا يستطيع ان يسكت، وفي اعتقادنا ان في الاخره ياتي انتقام الله جل وعلا من هؤلاء المجادلين. وعشان كده لما برضه تتدبر في سوره غافر اللي احنا بنتكلم عنها دي الليله، بتجد ان من اكثر الصور التي ذكرت فيها اسماء ليوم القيامه هذه الصوره التي بين ايدينا. سوره غافر فيها عده اسماء لم توجد في سوره اخرى، ما اتقالتش في سوره ثانيه غير هذه الصوره. اسماء يوم القيامه لما تيجي تشوف بقى المجادلين هم يتبجحون في الدنيا، وتلاقي بقى كده اسم كده يجي لك يطمنك، يوم التلاق. التلاق اللي هو ايه؟ الملاقاه. لما تيجي بقى اللقاء الثاني، كان في لقاء في الدنيا قد يكون في صالحهم، ممكن ما تشوفش نصر في هذه الدنيا. نسال الله جل وعلا ان ينصر عباده المؤمنين وان يقر اعيننا في الدنيا بهذا النصر. نطلب من الله جل وعلا ذلك. لقد قد لا يحدث ذلك في الدنيا، او قد لا نرى، ممكن يشوفوا احفادنا او ابنائنا او احفاد احفادنا، لكن هياتي هياتي ده اعتقادنا. اما في الاخره فمن اسماء يوم القيامه ايه؟ يوم التلاق. هذا تلاقى بقى، في لقاء ثاني، صحيح في لقاء في الدنيا ممكن يكون مش في صالحنا الان، لكن هناك لقاء لابد ان ينصر الله جل وعلا فيه المستضعفين. سينصر الله جل وعلا في كل من استضعف وكل من ظلم. الله سبحانه وتعالى قال لينذر يوم التلاق. التلاق هنا بمعنى ايه؟ بمعنى الالتقاء. قال بعض اهل العلم وايضا بمعنى لقاء المخلوقات بخالقها، ولقاء اهل الارض باهل السماء، ولقاء المظلومين بمن ظلموهم يوم التلاق. هناك ايضا اسم اخر يوم التناد، ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد. يوم التناد سمي بذلك كما يقول اهل التفسير لكثره النداءات، يوم كل نداءات. يوم القيامه يا اخواني ليس يوما صامتا، بل يوما مليء بالنداءات، نداءات الجميع، الجميع ينادي وينادى في هذا اليوم، حتى المؤمنين. المؤمنين ينادون، نعم، ينادون حينما ياتي المنادي من عند الميزان. نسأل الله جل وعلا أن نكون من أهل اليمين، فينادي منادي فيقول إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فنداء يوم ينادى أهل الجنة، يناديهم من؟ أهل النار. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. كلمنا في النداءات دي كتير، واحنا بنشرح سورة الأعراف، نداءات أهل النار على أهل الجنة، ونداءات أهل الجنة على أهل النار. لما أهل الجنة ينادوا ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا ربنا حقا، فهل قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. لذا أذكر أيضا في هذه السورة التي بين أيدينا حينما ينادي الكافرون يقولون ساعتها أصحاب النار ربنا، ينادى على من؟ على الله. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ دائما قال ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الله جل وعلا يخسأ فيها ولا تكلمون. نداء أيضا من الله سبحانه وتعالى، نداء أهل الكفر على بعضهم البعض. من أسبوعين لما كنا نتكلم في سورة فرات قلنا قول الله جل وعلا إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، هنا برضه سورة غافر وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم في بداية ثالث ادعوا ربكم يخفف عنا يوما، يوم واحد بس، يوما من العذاب. فهذا أيضا نداء ورد في هذه السورة يوم الثلاث، تلاقي نداءات كثيرة جدا. إن الذين كفروا ينادون في الآخرة ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقفت كده بحكي مقت الله، قلت لنفسي الله أكبر، مقت ليس الكراهية عادية، الله جل وعلا يمقت الكافرين. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. مقت إخواني ده أشد درجات الكراهية. الله سبحانه وتعالى يمقت أهل النار، يمقت أهل الكفر عليهم الله ما يستحقون. وهذا المقت يتحول إلى مقت بكل شيء، كل شيء يحس إن يعني النار دي أرض الكراهية، كلها كراهية، أهل النار بيكرهوا بعضهم. لما شفنا سورة صاد ربنا من قدر لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار، تلاقي تخاصم أهل النار، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، بل أنتم قدمتموه لنا، تلاقي تخاصم وردود من أهل النار على بعضهم البعض. حتى أعطائهم يا إخواني، حتى أعطاء أهل النار بتكرههم، أعطاء أهل النار بتشعر عليهم. في حد بيحب حد ويشهد عليه ينفع؟ ده جزء منه، ده بينافع عنه هو نفسه. حتى في الحديث الصحيح العبد السوء يقول هذا يا رب لا أرضى إلا بشاهد من نفسي، محدش يشهد علي إلا أعضاءه. فيختم الله جل وعلا على فمه وينطق الله جل وعلا جلده وأعضاءه فتشهد بما كان يعمل، فيقول وإليكم عن كن كنت أنافع، كنت أدافع عنكم عشان ما تعذبوش. لكن حقيقة الأمر أن هذه أعضاء عبيد لله جل وعلا، أنطقها الله. قالوا أنطقها الله زي ما تشوف إن شاء الله في السورة القادمة سورة فصلة، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وما كنتم تفتكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فتجد كراهية يوم التناد ويوم التناد ويوم الآزفة من أسماء يوم التناد أيضا الذي جاء في هذه السورة. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، إيه يوم الآزفة؟ الآزفة قال الله جل وعلا أزفت الآزفة بمعنى جاءت بغتة وجاءت بسرعة، أزفت أي حامت. فمن أسباب يوم القيامة ما يدل على قربه، الآزفة دي اسم، هذا الاسم يدل على القرب. يوم القيامة يا إخواني له أسماء كثيرة جدا، ورد في القرآن عشرات الأسماء يوم القيامة، الزلزلة والواقعة والقارعة والطامة والصارخة ويوم الحسرة ويوم يعني أيام يعني يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم الجمع لا ريب فيه، أيام أسماء كثيرة جدا. وتعدد هذه الأسماء يدل على خطورة هذه اللحظات. حاجة لما تقول لها أسماء كثيرة، احنا اتكلمنا قبل كده احنا نشرح أسماء الله الحسنى وإله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء إذا كثرت أسماء الشيء تجد ذلك دلالة على عظمته وخطورته، وإله المثل الأعلى أعظم ما يدل على ذلك أسماء الله، كأسماء كثيرة جدا لله جل وعلا. وهناك أيضا أسماء كثيرة ليوم القيامة، يوم الآزفة الذي يدل على القرب، أزفت الآزفة، اقتربت الساعة وانشق القمر، تلاقي اقتراب، فتلاقي أسماء عشان تدلنا. وشاهد مشاهد كثيرة جدا لما نيجي نقرأ إن شاء الله، احنا اتفقنا فلما نتعلم سورة أو نتكلم عن سورة يريد أن نقرأها. نقرأها هنا دلوقتي بقلب، لما تروح البيت كده أنت عندك فكرة عن موضوع السورة أو أهدافها الرئيسية، قرأته أصدقني من شكل مختلف تماما، تلاقي في إحساس في هذه القراءة، تلاقي في تفاعل مع هذه القراءة. فعندما كنت بتقرأ كده تلاحظ مشاهد يوم القيامة اللي جت في السورة، مشاهد كثيرة، مشاهد النار. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرخون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم، مشهد مشاهد النار، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله، قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. نكمل إن شاء الله.
يلقي الروح من أمره نعمة الروح
نعمة الوحي، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منه شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل أسماء ربنا وصفاته العلى. بعد كده كلام على علم الله يعلم خائنة الأعين. الآية دي وقف أمامها ابن عباس فقال أن الإنسان خائنة الأعين فسرها يأتيه أو تأتي المرأة ومعها وليها فينظر إليه الولي فيغض بصره فينصرف نظر الولي فينظر، يعني خيانة على طول بيدور. ويعلم أيضا ما يخفيه صدره، بمعنى قال ابن عباس يعلم إذا ما قدر عليها يدني بها أم لا. هذه خيانة العين أبسط شيء، عارف خيانة العين دي طرفة عين لا أحد يستطيع أن يوحيها، حتى ما حدش واخد باله. خائنة الأعين لما النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل عليه أحد من كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه في أناس عملوا جرائم فظيعة في حق المسلمين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لو لقيتموه متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوه. ما في هذا من أسد، يعني قصاصا لما فعلوه بالمؤمنين. كما ضمنهم رجل له قرابة بعثمان بن عفان، فدخل عثمان يتشفع له يريد هذا الرجل أن يسلم وأن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فمد الرجل يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر النبي. وهذا قد يكون في علم النبي صلى الله عليه وسلم مما أخبره به الله أن هذا الرجل لا خير فيه مثلا، هذا ممكن لأن ربنا سبحانه أعلمه بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمد يده إليه، فعدها مرة أخرى فلم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده، فمدها الثالثة فمد يده صلى الله عليه وسلم وبايعه، ثم انصرف الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كان أحدكم يعاجله أول ما رآه بضربة من سيف؟ مش عارفين الأمر؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه؟ أما كان أحدكم يعاجله بضربة من سيف؟ فقال أحد الصحابة يا رسول الله أما أومأت لنا؟ يعني مش كنت تعمل إشارة مثلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى رجل قد أفسد وقد أهدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني دمه ومع ذلك لا يخون من النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يعلم خائنة الأعين أبسط شيء، وما دون ذلك الذي يستحيل أن يعرفه مخطوق. وما تخفي الصدور، في حد بيعرف إيه الأفكار؟ حد يقدر يعرف أنت نيتك إيه؟ أنت قاعد دلوقتي بتفكر في إيه؟ أنت مثلا ناوي على إيه بعد ما تخرج من الدرس ده؟ محدش يقدر يعرف. هذا مما تخفيه الصدور لا تعلمه إلا أنت. والله جل وعلا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. زي ما قلنا يستمر هذا الجزء من الصورة في الكلام عن الله وعن المجادلين، ثم يأتي المثل. وكلمنا أن الإنسان إذا ما عرف الله جل وعلا أعظم مثل على الإيجابية التي تخرج من هذه المعرفة هو المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة التي بين يديه، مثل هذا الرجل المؤمن لما جه فرعون قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون، فقالوا إيه؟ نموذج للجدال هو الجدال اللي قلناه، يعني أكثر لفظ تكرر في السورة لفظ الجدال، فهذا نموذج. فقالوا ساحر كذاب، ردوا على طول جدال ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا أهو جاب بينات جاب دلائل جاب معجزات، وعارفين تسع آيات بينات زي ما ربنا سبحانه قال جاء بهذه الآيات. فقال إيه؟ فلما جاءهم بالحق من عندنا يكون الرد فيه قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. فرعون كان راجل بيظهر الديمقراطية إنجاز التعبير، سيبونا أهلنا لما تقتل حد ماسكك، لكن هو عايز يبان إن إيه إن ده موقف عام موقف شعبي إن كلنا ضده. كان دايما فرعون بيحرص على هذا، كان يطلع دايما ربنا سبحانه وتعالى أخبر في سورة الشعراء أنه جمع الناس وأخبر إن هؤلاء إلا لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإن شوف عايز يودي إن ده إيه؟ إن ده رأي عام وإن لجميع حاذرون كلنا وقفة واحدة ضد الإرهاب وضد التطرف كلنا نقف أمام موسى وقومه قال وإنا لجميع حاذرون. فهنا أيضا في هذه الصورة التي بين يدينا يحاول فرعون أن يبين أنه لا يفعل شيء من نفسه وأنه يخاف على الشعب. فرعون الذي استمع في الشعب الذي أذاقه الأمرين الذي قال لهم أنا ربكم الأعلى الذي قال لهم ما علمت لكم من إله غيري الذي قال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين. دلوقتي برنامج الديمقراطي بيقول إيه؟ دعوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عشان كده كان علماء السلف يعني بيذكروا مثلا لطيفا أنه أصبح فرعون مذكرا. يطلق هذا المثل لما تلاقي كده زي ما بيقولوا الشيطان يعرف أو إن واحد معلوم عنه الفساد هو دلوقتي اللي عامل نفسه إيه؟ داعية إلى الفضيلة. شو بيقول إيه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم، ده أنا عايز الدين يطلع زي ما هو، عايز الحفظ مقاتل الشريعة حفظ الدين، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد كي يفسد في الأرض. موسى عليه السلام لم يقل إلا كلمة واحدة، مع إنه زي ما قلنا استهزأ بالدعاء، قال إيه؟ وليدعو ربه، إيه يعني ما يدعي هيحصل إيه؟ لكن موسى عليه السلام لم يهتم أمام هذا التشكيك، بل قال وقال موسى إني عذت لربي. شوف يا رب، هو المؤمن مهما اشتد الكرب ومهما ظهر الاستضعاف قال إيه؟ إني عذت، مش خايف من حد، أنا مستعين بالله جل وعلا، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. في اللحظات القاسية دي وفي تأمر فرعون على موسى ورغبته في قتله، بل يقول بعض أهل العلم أنه لولا هذا الموقف أن جعل الله جل وعلا هذا المصري أو هذا الرجل من آل فرعون يتكلم ويزود عن موسى، لولا هذا الموقف كان من ممكن جدا موسى يقتل، كان من ممكن جدا. هل موسى هو أول رسول يقتله قومه؟ أبدا، زي ما قلنا قبل كده لما يحيى قتل صحيح بعد موسى، لكن حصل وممكن يحصل. وزكريا عليه السلام قتله قومه. فقال العلماء فلولا أن جعل الله جل وعلا هذا الرجل وهو من أقارب فرعون من آل بيته من المقربين، وده معناه إن كان في دعوة، دعوة وصلت حتى إلى قعر بيت فرعون أكبر بيت معاهد موسى، وصلت الدعوة إلى هذا البيت. وده عرفنا حاجة يا إخواني، بعض العلماء ذكروا أن موسى عليه السلام لم يكن يعلم بأمر هذا المؤمن، والبعض الآخر قالوا لا كان يعلم، ولكن هذا الرجل كان يكتم إيمانه بأمر من موسى. سواء كان يعلم أو لا يعلم ففي الأمرين فائدة. لو كان موسى يعلم ده معناه إيه؟ معناه إن في اجتهاد حتى على أكثر الناس بعدا عن الدعوة. شوف ممكن واحد يقول لك إزاي يا عم؟ واحد من عيلة فرعون يؤمن؟ مستحيل، ده كلام. فالقائلين أن فرعون أن مؤمن آل فرعون كان بعلم موسى وبدعوة موسى وبمشورة موسى، فهذا دليل على إيه؟ إن موسى عليه السلام اخترق هذا البيت، لم تقف الدعوة عند حدود، حتى حدود بيت الطاغية جاءتها الدعوة. ومش بس مؤمن آل فرعون، ده امرأة فرعون وما شطر ابنة فرعون واحدة من خدم الموجودين في القصر. يبقى المعنى إيه يا إخوان؟ المعنى الدعوة اخترقت هذا المكان. طيب على قول القائلين أنه لم يكن يعلم، فإذا رجل عظيم جدا، أنت ممكن تدعو وما تعرفش من الذي يهتدي بهذه الدعوة، ممكن تقول الكلمة تريد بها هداية إنسان من آل بيتك من أصحابك من زملائك في العمل، وممكن واحد ثاني خلاص معدي ما يعرفش أي حاجة مش واخد باله من الموضوع، واحد ثاني أنت مش شايف وما تعرفوش، وسبحان الله تجد أن هذه الكلمة هي التي تجد عنده صوت. موسى عليه السلام أول ما ذهب ذهب لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى أرسله لمين؟ أرسله إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طب فرعون هو اللي آمن؟ لا، إنما واحد من آل بيته وزوجته وما شفت ابنته. يبقى ده معناه إيه؟ مش بمزاجك أنت، مش بإرادتك، أنت تعمل وتجتهد وتدعو وتتكلم ولهداية فيها الله سبحانه وتعالى هو الذي يلقيها في الروح وهو الذي يلقيها في القلب. لكن انت عليك العمل وعليك الدعوه الى الله جل وعلا. المهم فكما قلنا لما عرف هذا الرجل الله سبحانه وتعالى لم يستطع ان يسكت. ولذا قلنا اعظم درجات الجهاد بلفظ النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان اعظم الجهاد وافضل الجهاد كلمه حق تقال عند سلطان الجائر. طب هو قال كلمه الحق، هذا الرجل قال كلمه الحق وهو كان يكتم ايمانه زي ما قلنا، وكان رجل من الاسره الحاكمه من اسره فرعون من ال فرعون ويكتم ايمانه وله في ذلك رخصه، ومع ذلك تخلى عن كل شيء لما بدا التعدي على حدود الله. بل خلاص الرسول موسى عليه السلام ساوته هيبقى في مصيبه دلوقتي لم يتحرك، تخلى عن سلطانه وعن مقامه وعن علاقاته. وسطته هنا مين؟ وسطته اكبر واحد في مصر فرعون، هو من آل فرعون. وعن تخلى عن كل ذلك لله جل وعلا. كذلك الايمان اذا خالطه بشاشات القلب ما قدرش يكذب. ربنا سبحانه وتعالى يجادل فيه، اولياء الله يستضعفون. واسكت ما ينفعش، ما ينفعش مؤمن. مؤمن زي ما سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. وراء ايه؟ وراء ان المؤمن يغير ولو بقلبه ولو بخطبه لله. اخذ المؤمن ان فرعون خطبه لله. كذلك من الفوائد التي نخرج بها، طبعا زي ما قلنا المقام ده يتسع ابدا ان احنا نخلص هذه القصه العظيمه، قصه مؤمن سوره غافل، لكن عايزين نخرج ببعض الفوائد. مؤمن غافل هذا ومؤمن ال فرعون كان يجيب الدعوه باعظم طرقها. تطلع من الكلام اللي قاله الصفحتين او الصفحتين ونص اللي اتكلم فيهم مع فرعون وقومه، تحس انه استعمل اعظم اساليب الدعوه. تلاقي استعمل العقل والحكمه، وتلاقي استعمل المحبه والحرص وبيان هذا الحرص وحريص على قومه، وتلاقي استعمل الادب والتواضع، وهنقول امثله لكل ذلك، وتلاقي استعمل الثقافه واستشهاد التاريخ. دعايه اخواني السنه بيدعو لازم يحاول ان هو يبين كل هذه الاشياء، ما يكونش يتمعزل عن الواقع. مؤمن ال فرعون لما دعا قومه، لما دعا فرعون دعاهم بكل السبل. اول حاجه بالعقل والمنطق، قال لهم ايه؟ واياك كاذبا فعليه كذب، واياك صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم به، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. كثير من الناس تظن ان هو هنا بيشتمهم او يقول مسرف كذاب عليهم هم، لا. العلماء قاموا في ذلك قول في غايه الروعه، يقول لك ايه؟ ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، اي انكم لو تتهمون موسى انه يكذب، يكذب هنا على من؟ يكذب على الله. طب ازاي ربنا يهدي لي هذا الكلام؟ ازاي موسى يخرج عليكم بهذا الكلام النفيس؟ يتكلم عن الله هذا الكلام الراقي، كيف يهدى اذا؟ وهذا قول مهم من اقوال المفسرين، ان هنا يقول لهم بالحج والمنطق ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وبعدين يا اخي حتى لو افترضنا جدلا، شوف الكلام بالمنطق، لو افترضنا جدلا انه كذاب، طب هو ضركم في ايه؟ وعايز منكم ايه؟ واياكم كاذبا فعليه كذبه، هو اللي هيضر. واياكم صادقا خفاه يصيبكم بعض الذي يعدكم به، يبقى جنان بالعقل. وتلاقي في حب، والحب ده اللي بيميز النصيحه يا اخواني. في ناس لما بتنصح، احنا اتكلمنا قبل كده، الناس بتفكر احنا بنتكلم عن خلق النصيحه، نصيحه النبي صلى الله عليه وسلم، انها كانت تتميز بالحرص والمحبه. انا لو ما فيهاش الميزه دي يا اخواني، لو ما فيهاش الشرط ده، هتكون فيها تعالي. تيجي تنصح واحد كده بيعمل معصيه وانت مش مبين حبك ومش مبين حرصك عليه ومش مبين انك عايز مصلحته، هيحس على طول انت ايه؟ تتعالى عليه. لكن مؤمن ال فرعون كان بيقول لهم ايه؟ ويا قومي اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد. تلاقي كلام في حب في خوف، بعد كده بشويه ويا قومي اني اخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. تلاقي كلام انتوا خايف عليكم، لازم تحسس المدعو انك خايف عليه، انك بتحبه، انك تريد له الخير. ساعتها تجد النصيحه ايه؟ مسلكه القلب، تجد لها طريق الى قلب الانسان الذي يدعى الى الله جل وعلا. كذلك بتلاقي في كلامه ايه؟ ادب. شوفوا هو بيقولهم ايه؟ يا قومي لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. لما قال لهم على ملكهم وعلى قوتهم ما ذكرش نفسه، راجل متواضع مش شايف نفسه فاضي، يقول ايه؟ لكم الملك، انتم ملوك ولكم قوه حضاره فرعونيه، لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض. ولما جه ذكر العقاب قال ايه؟ فمن ينصرنا، شمل نفسه، انا مش هكون بمعبر عنكم، انا جزء منكم، لازم الدعايه ينزل الى الناس يكون جزء من الواقع. قال لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض، فمن ينصرنا، انا معاكم من بأس الله ان جاءنا. شوف الفوائد العظيمه، تلاقي دي ثقافه واستشهاد التاريخ. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك. لكن في نبي قبل كده اسمه يوسف بدا يذكر قصته وقال لكم كذا وانتم شكيتوا في كلامه. يبقى في استشهاد القصص والتاريخ، وفي ترهيب وترغيب وذكر الجنه وذكر النار، من عمل صالحا من ذكر او انثى فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب. وقال لك من النوم اني اخاف عليكم يوم التناد. في ترغيب وفي ترهيب وفي تزهيد في الدنيا، يقول انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار. تلاقي كلام عن الدنيا وميزان الدنيا والاخره، دعوه شامله وتختم بقمه التفويض لما رفض وقوبل من فرعون بردود الطاغيه، ما اريكم الا ما ارى، ما فيش حاجه في اللي انا شايفه. بدا يظهر وجه الحقيقي لا ديمقراطي ولا حاجه، ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. هو اللي انا شايفه هو اللي يكون، ولا ان اتخذت الها غير لا تكونن من المسجونين. واضح. وبعد كده استهزاء، يا همان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الهي الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. شوف تسبيق الحكم، اني لاظنه كاذبا، كل الردود دي ومع ذلك تلاقي ثابت وصابر. زي ما قلنا الصوم توجهنا للصبر امام الجدال، الصبر امام شبهات المشركين والمجادلين. تلاقي هذا المؤمن مع كل ما يقال له مع كل الاستضعاف يقول ايه؟ فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ويقول بمالي ادعوكم الى النجاه. انا بدعوكم الجنه وتدعونني الى النار، تدعونني لاشرك بالله، لا ادعو بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. ثم يختم ويقول وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. بعد كده تختم الصوره زي ما قلنا ثاني بالكلام عن الله والكلام عن ايات الله جل وعلا. ومع هذه الايات ومع هذه النعم تلاقي ناس برضه بيجادلوا، تلاقي ايات بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، تلاقي كلام الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء، هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين، هو الذي خلقكم من تراب، هو الذي يحيي ويميت، فاذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. كلام كله عن قوه الله وعن نعم الله، الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها على الفلك تحملون. آيات كثيرة عن ربنا سبحانه وتعالى ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. ومع ذلك تلاقي جدال، ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. تلاقي ربنا يختم هذه الصورة بأن يقول برضو آية تكررت أكثر من مرة أو معناها أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. اللي بيجادلوا دول اللي شافوا آيات الله وكرمه ونعمه ولا زالوا يجادلون ولا زالوا يكذبون بآيات الله. ربنا يقول أفلم يسيروا في الأرض، ما شافوش قبل كده حصل إيه؟ فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. الفرعون أكثر آثار في العالم، الآثار الفرعونية وقوم ثمود وقوم عاد وكل هؤلاء آثار كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض. وفي آية ثانية وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم. فكان عندهم علم وهم ولا حاجة، لأن العلم هو العلم بالله. هم فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا، لما فات الأوان بقى وجاء العقاب، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن، مش لم يكن، لم يكن الدلالة على الانعدام التام، مفيش أي نفع لكلمة من هذا الإيمان بعد أن رأوا عقوبة الله. الله جل وعلا، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. السورة بتعلمنا الصبر والعقيدة، العقيدة في أن نصر الله جل وعلا وإن تأخر في نظرنا فإنه آت لا محالة، قد لا نرى زي ما قلنا، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون، لكن نثق أنه سيأتي ونعمل ونجتهد كما فعل مؤمن آل فرعون، ندعو ونتكلم عن ربنا جل وعلا ونعرف الناس به ولا نسكت أبدا أمام من يجادل في الله جل وعلا. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن اللقاء القادم للسفر إلى العمرة. جزاكم الله خيرا.